الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في الحديث 70 من أحاديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال قوموا فلأصلي بكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث، فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفقت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. قال اليتيم هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة. أخذنا فيما مضى جملة من الأحكام المتعلقة بهذا الحديث. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، وسبقا قلنا أن هذا مما يدل على جواز إجابة دعوة المرأة إذا لم تكن هنالك فتنة ولم توجد خلوة. وهذه الأمور لا تكاد توجد إلا في الأحوال النادرة على ما سبق إيضاحه، كأن تكون المرأة كبيرة السن طاعنة في السن وترسل بعض محارمها لدعوة بعض الصالحين فيأكل مع محرمها ما هو معها، فإذا انتفت الفتنة والريبة فإن هذا لا يحرم. أما إذا كانت امرأة شابة فإن هذا من أسباب الشر والفتنة على ما سبق إيضاحه في الدرس الماضي. قال أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال قوموا فلأصلي بكم. وقلنا هذا يدل على مشروعية صلاة النافلة جماعة في بعض الأوقات. وأما المداومة على ذلك من المحدثات على ما سبق إيضاحه. قال أنس فقمت إلى حصين لنا قد اسود من طول ما لبث، عرفنا أن الحديث الصحيح من طول ما لبس أو لبس من طول ما لبس قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء. عرفنا أن هذا ما يدل على مشروعية الصنع على الحصير، وشبيه بذلك الصلاة على السجاجيد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر هذا الأمر بل صلى على الحصير حين فرش له، فيدل هذا كما عرفنا على مشروعية الصلاة على الحصر وعلى السجاجيد مع مراعاة الأمور الشرعية بذلك. وتكلمنا في الدرس الماضي على مسألة فرش الفرش على الفرش في المساجد، فرش السجاد على فرشة المسجد، يشرع هذا ولا ما يشرع؟ نعم هذا من الأمور المحدثة. أنكره من مضى من أئمة السلف وضع الفرش على الفرش، أعني الفرش التي يحملها الإنسان معه، هذا هو المقصود، الفرش التي يحمل الإنسان معه يقدم من بيته مثلا معه السجاد، ويصلي على فرش المسجد ويضع السجاد على فرش المسجد ويصلي، ثم ينصرف يأخذ السجاد معه. وليس المقصود أن وضع الفرش على الفرش مطلقا مما لا يشرع، بمعنى لو هناك فراش قديم في المسجد فجيء بفراش جديد ووضع على الفراش القديم، ليس هذا هو المراد، وليس هذا الأمر الذي استنكره أئمة السلف. وهكذا السجاجيد المستقرة على فرش المسجد لا تدخل في هذا الأمر، إذا كانت هناك نعم سجاجيد مستقرة على فرش المسجد، كأن يكون المسجد قد فرش بمفرشة لجميعه ثم جاء بسجاد طويل في الصف الأول مثلا، ووضع سجاد طويل في الصف الأول فوق ذلك الفرش، فهذا في حكم فراش المسجد، وليس هذا الذي أنكره أئمة السلف، وإن كان فيه ما فيه من الترف، لكن ليس هو الأمر الذي استنكره من مضى من أهل العلم، وإنما استنكروا السجاجيد المختصة بالشخص يأتي بها من منزله مثلا ثم يقوم بفرشها على فراش المسجد ثم يصلي عليها، فإذا انصرف أخذها معه، هذا الذي استنكره من مضى من أئمة السلف. وقد توسع في إنكاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وبين أن هؤلاء ليس لهم مستند صحيح فيما يفعلونه، وأن فعل ذلك نعم في قلبه ما في قلبه من الأمور الخاطئة، كأن يعتقد أن فرش المسجد متنجسة فيريد أن يتقي النجاسة بهذا الفعل، أو يدعوه إلى ذلك الكبر مثلا ويريد أن ينفرد بموضع له ما يلتصق به أحد، أو غير ذلك من الأمور الفاسدة. فهذا الذي أنكره من أنكره من أئمة السلف. وحصلت قصة للإمام مالك مع عبد الرحمن المهدي في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، دخل عبد الرحمن المهدي المسجد ووضع رداءه على الأرض وصلى، فأمر الإمام مالك بأخذه يريد أن يعاقبه على ما صنع، فأرسل من يأخذه، فقيل له هذا عبد الرحمن بن مهدي، وكان لا يعرفه، لا يعرف صورته الإمام مالك رحمة الله عليه، فلما علم أن من صنع ذلك من أهل العلم والفضل ومن كبار علماء الحديث جاء إليه وقال له ألا تعلم أنه لا يفعل هذا في مساجدنا، ألم تعلم أنه لا يفعل هذا في مساجدنا. فعلى كل هذا مما استنكره من مضى من أهل العلم لما سبقه إيضاحه، لكن أردنا أن نبين إيش المراد، لقد دخل في أوهام بعض الناس خلاف الذي نقصده، وظن من ظن أن أي فراش على فراش في المسجد مما يستنكر، ولو كانت من الأفرشة الثابتة المستقرة، وليس هذا هو المراد. فعلى كل الصلاة في على الحصر وعلى السجاجيد الأصل فيها الإباحة، إلا إذا كانت على صور ممنوعة كما عرفنا، كفرش الفراش السجاد على فراش المسجد، أما إذا فرشه فرش السجاد على تراب أو أراد أن يتقي نعم بردا في الأرض أو حرا أو يتقي أرضا صلبة ففرش من أجل هذه المقاصد، فليس عليه في ذلك حرج، قد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تراعى كما عرفنا الأمور الشرعية، فتكره الفرش المنقشة وإن كانت لا تحرم. وأعني بالمنقشة ما كان فيه نقش يلهي، فالنقش الذي يلهي ويشغل فالأحسن أن يتقى، وإن كان لا يحرم لكن أحسن أن يتقى. هكذا مما ينبه له في هذا الأمر أن هنالك من الناس من بلغ به الأمر في قضية السجاجيد أنه لا يرى الصلاة إلا عليها، لا يرى الصلاة إلا عليها، ونعم فيجد في نفسه إذا صلى بغيرها ويكون في أماكن طاهرة وفي مواضع نعم فيها الفرش كالبيوت مثلا، وكأن السجادة من أجزاء الصلاة، كأنها من نعم جزء من أجزاء الصلاة، إما من واجبات الصلاة وإما من مستحبات الصلاة، وكأنه لا يكون مصليا إلا بها، فهذا من الخطأ. نعم هذا من الخطأ، فما في نعم الصلاة في أي مكان، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فجميع الأرض مسجد أي موضع للسجود وطهور يتطهر الإنسان بها، والأصل في الأرض كما هو معلوم الطهارة، فيصلي الإنسان في أي موضع، والسجاد ما هي من أمور الصلاة، لا هي من أركان الصلاة ولا من واجبات الصلاة ولا من مستحبات الصلاة، بل مما يباح إذا احتاج إليها، شيء يباح إذا احتاج الإنسان إليه، وإذا لم يكن له بها حاجة فيصلي في أي موضع وليس هنالك حاجة إليها. وكما عرفنا أن الإنسان يترك الوسوسة من جهة الشيطان، لعل أن تكون هناك نجاسة، لعل أن تكون في هذا الموضع نجاسة، يتقي الوسوسة، ما لم يعلم وجود النجاسة فالأصل الطهارة. وحصل كلام أهل العلم في السجاجيد التي فيها صورة الكعبة والمسجد الحرام، هل يجوز للشخص أن يصلي على هذه السجاجيد أو لا يجوز الصلاة عليها؟ فمن أهل العلم منع من ذلك، وأن في هذا الفعل امتهان للكعبة للبيت الحرام وامتهان للمسجد، حيث أن هذه الأشياء هذه الأمور المعظمة الشريفة تكون في موضع الأقدام، فهناك من أهل العلم منع من ذلك وزجر كالعلامة ابن باز رحمة الله عليه، وهناك من أهل العلم أجاز ذلك، لم يرى أن هذا مما يحرم، وإن كان اتقاء ذلك أحسن باعتبار أن هذه صور تلهي، ما هو باعتبار الامتهان للأمور لبيت الله الحرام، وإنما باعتبار أن هذه أشياء تلهي المصلي، فتترك من أجل هذا الأمر، تترك من أجل هذا الأمر لأنها تلهي المصلي، لا لأن في هذا امتهان للمسجد الحرام وللكعبة، وهذا الذي يظهر أن ترك ذلك من باب أن هذا الشيء يلهي، وهو قضية امتهان، والامتهان في ذلك باعتبار أن هذه صورة وليست حقيقة من وجه، هذه صورة وليست حقيقة من وجه، ومن وجه آخر أن للشخص أنه يجوز للشخص أن يطأ بقدمه المسجد الحرام حقيقة فضلا عن الصورة، له أن يصعد على سطح المسجد الحرام بقدمه، وله أن يدخل الكعبة بقدمه، يطأ أرض الكعبة وله أن يصعد على الكعبة بقدمه ويصلي نعم ويصلي النافلة داخل الكعبة أو فوق سطح الكعبة إذا وجد نعم إذا صلى إلى شيء بارز منها. فهذا مما يشرع حقيقة وليس في ذلك الشيء من الامتهان. فالذي يظهر أن المسألة هي قضية امتهان وإنما تجتنب باعتبار أنها قد تلهي المصلي يبقى ينظر إلى شكل المسجد في صلاته وإلى البيت ويذهب ذهنه عن صلاته إلى هذه الأمور. ومن وجه آخر أن وضع هذه الصور في السجاد أحدثت غلوا عند بعض الناس. فبعض الناس إذا جيء له بسجاد مثلا وقلبت موضع السجاد يرى أن الصلاة فيها شيء، لابد أن تكون الكعبة نعم في جهة الأمام، يعني كأنه ما هو مستقبل للكعبة. إذا حصل لها شيء من العكس يتحرى، ما هو قضية أن قدمه في تدوس الكعبة يريد أن ينزه الكعبة من دوس القدمين، وإنما يريد استقبال البيت وكأنها هي البيت التي أمر باستقبالها وهي صورة من الصور. على كل لا بد من مراعاة بعض الأمور في السجاجيد، فإنه حصل فيها ما حصل من الخطأ من جهة كثير من الناس. ولينبغي الإنسان أن يكون نعم أن يكون في سعة، يصلي في أي موضع، يصلي على البلاط، يصلي على فراش البيت، يصلي في أي موضع. فالأرض كلها جعلها الله عز وجل لنا مسجدا وطهورا، وهذا هو الأصل في الأرض. قال: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث، على هذه الرواية. قال: فنضحته بماء. وفي مشروعية تغسيل الشيء الذي يصلى عليه وتنظيف الشيء الذي يصلى عليه كما فعل أنس رضي الله عنه، وما أنكر عليه ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. والنضح يأتي على معنى الرش ويأتي على معنى الغسل، يأتي النضح ويراد به الرش ويأتي النضح والمراد به الغسل. ففي هذا المعنى أنه يجوز أن ننظف الشيء الذي يصلى عليه، ينظف من الأوساخ لا بأس بذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليهم هذا الشيء الذي فعلوه. قال: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه، وصففت أنا واليتيم وراءه. وفيه أن الصف يصح من الصغار المميزين الذين لم يبلغوا، فإن اليتيم يطلق على من دون البلوغ، وما بعد البلوغ يزول اليتم. وكما يقال: لا يتم بعد احتلام، وهي مقولة صحيحة أنه لا يطلق اليتم على شخص قد بلغ الاحتلام. وإذا كان اليتيم يطلق حتى على من احتلم، فإن كثيرا من الناس من الأيتام، نعم، يقول شخص قد بلغ 80 سنة يقال له يتيم لأنه قد فقد أباه غالبا، في هذا السن اليتيم فلان وفي 80 أو في 90 سنة أو في 100 سنة. أي نعم. ومن الخطأ ما يقوله بعض بعض الناس نعم يأتي ويسأل ويستعطف القلوب وهو يكون نعم في 30 أو فوق ذلك أو في 40 ويقول أنا يتيم، مات أبي بكذا وكذا، ويصف نفسه باليتم وهو في هذا السن. فينتهي اليتم بالاحتلام، ففيه أن الصغير أن صحة مصافات الصغير المميز، وهذا محمول على المميز، أما غير المميز فإنه لا يصاف معه لأنه ما يدري إيش الصلاة ولا ماذا، نعم، ولا يراعي أركان الصلاة ولا الواجبات ولا المستحبات ولا يراعي الشروط، فلا يراعي الطهارة مثلا ويعبث في صلاته، فلا يعقد الصف بصغير لا يميز. وهل ينعقد بالصف بالصغير الذي يميز ولم يبلغ؟ في ذلك نزاع بين العلماء، إذا كان مميزا لكنه لم يبلغ هل ينعقد به الصف ويصح وتصح مصاف مصافة من كان كذلك أو لا؟ في ذلك نزاع بين العلماء، والجمهور على صحة المصافة كما يدل عليه هذا الحديث. والمشهور على الإمام أحمد رحمة الله عليه أن المصافة لا تكون إلا بالبالغ، أن المصافة تكون بمن قد بلغ، ويرى أنه لا يدخل في الصفوف إلا من كان بالغا، من كان بالغا هو الذي يقام في الصفوف ويدخل في الصفوف. وهذا القول فيه نظر. ولما احتج المحتج على الإمام أحمد رحمة الله عليه بهذا الحديث قال هذا في النافلة، فالإمام أحمد رحمة الله عليه يفرق بين النافلة وبين الفريضة، والأصل أن ما ثبت في النافلة هو ثابت في الفريضة، وما ثبت في الفريضة هو ثابت في النافلة، إلا ما دل الدليل على أن هذا من خصائص النفل أو من خصائص الفرض، والأصل هو الاستواء، الأصل هو الاستواء، وأن صلاة الفرض كصلاة النفل وصلاة النفل كصلاة الفرض في جميع الأحكام، هذا هو الأصل، إلا ما دل الدليل على الاختصاص، وأن هذا مما تختص به الفريضة أو مما تختص به النافلة. فما ذهب إليه جمهور العلماء هو الذي يظهر، وصحة مصافات الصبي المميز. إذا كان الصحيح من أقوال العلماء صحة إمامة الصبي المميز، وأيهما أشد، المصافة ولا الإمامة؟ نعم الإمامة أشد، نعم الإمامة أشد، وإن كان فيها نزاع بين العلماء. نعم، فما عليه جمهور العلماء هو الأظهر في هذه المسألة، وهو أن مشروعية مصافة الصبي المميز، ولا يشترط في ذلك البلوغ، وأنه لا فرق بين الفرض وبين النفل في ذلك، والله أعلم. نكتفي بهذا وننتقل إلى شرح السنة. يتركه في البيت، هنا في حل. نعم. نعم. اقتصد ثابت. في صحيح الشغلباني تقصد، لكن هذا في ثبوت الشيء من التأمل. نعم في شيء من التأمل. طيب، وعلى كل هذا المعنى هو صحيح من هذا المعنى مستقيم. نعم. السجادة الإمام، وضع السجاد في موضع الإمام، هو لا يمنع العلم أن يكتب الجواز كالعلامة ابن باز رحمة الله عليه، ويرى مشروعية ذلك، من أجل يعرف أن هذا هو موضع الإمام. فعلى كل ما هو داخل في ما قاله أئمة السلف، نعم، لأن هذا الشيء ثابت في، نعم، ثابت في ذلك الموضع. وإنما الشيء الذي استنكره العلماء كما عرفنا السجادة الذي يحمله الشخص، يحمله الشخص معه وينفرد به ويضعه ثم إذا قام انفرد به. أما الشيء الثابت فهو من جملة فرش المسجد، ما يدخل فيها فيما ذكر أئمة السلف. نعم، هو هذا الذي نعتضل. ها، الطفل المميز خلف الإمام، إيش تقصد؟ ها ها، هذا نعم، لينيم يكون الأعلام كلها هنا. فالذي ينبغي هو أن يكون بقرب الإمام من ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، والأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهناك من أهل العلم الفهم من هذا إخراج الصغير من ذاك الموضع وتقدم الكبير، ومن أهل العلم من فهم من هذا الحديث الحث أنه ينبغي لهؤلاء أن يتقدموا إلى هذه المواضع، لا أن يخرجوا غيرهم من هذه الأماكن، لكن يتقدم غيره. فمن أهل العلم فهم هذا، ومن أهل العلم فهم ذلك، وجاء عن بعض الصحابة، نعم، أنه أخرج. نعم، تفضل. ها، أي نعم، أنه أخرج. طيب.